بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب حسن الملكة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عمر بن الفضل قال: حدثنا نعيم بن يزيد قال: حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. قال الشيخ رحمه الله معلقا شيخ الألباني: والصواب إني أحفظ فأعي، كما في المسند المسند الإمام أحمد: فخشيت أن تفوتني نفسه. قال: فقلت: إني أحفظ وأعي. قال: بذكر الصحيفة لعلها مقحمة. قال: وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، نعيم بن يزيد مجهول، وقوله فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار، هذا المعنى صحيح، جاء وثبت من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، والحديث ما ذكر فيه فهو ضعيف، يعني سنده لا يصح، وإن كان في بعض ألفاظه ما جاء ما يدل على معناها. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب لهم كتابا، ثم حصل بين الصحابة اختلاف فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما ذكر فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، سيأتي أنه صح من حديث علي رضي الله تعالى عنه ومن حديث أم سلمة، وإخباره كذلك عليه الصلاة والسلام أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم على النار، وهو كذلك صحيح. لكن المراد من هذا الحديث هو الإحسان إلى المماليك، وقوله ما ملكت أيمانكم، لكنه كما قلنا بهذا السند ضعيف، وسيأتي من طريق أخرى صحيحة. قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. وهذا الحديث صحيح، قصاه شيخ الألباني رحمه الله، وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة الداعي، يعني من دعاك لطعام وجب عليك أن تجيبه. وهذا في طعام الوليمة، هذا الوجوب خاص في طعام الوليمة، إذا دعاك لطعام الوليمة وجب عليك أن تجيبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فإجابة داعي الوليمة واجبة، لا يجوز إنسان أن يترك ذلك إلا لعذر، إلا لعذر، كأن يكون في هذه الوليمة معصية، فهنا له أن يترك هذه الإجابة. بل إذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر يجب عليه أن لا يذهب، يجب عليه أن لا يجيب هذا الداعي، أو يكون مثلا مريضا أو نحو ذلك من الأعذار، فحينئذ يترك ولا يجيب. وأما إذا لم يكن له عذر وليس هناك مانع فإنه يجب عليه أن يذهب، وإن لم يفعل فهو آثم، إن لم يفعل فهو آثم. فإجابة الدعوة أوجب، وأما إجابة العقد فليس بواجب، ليس بواجب، بل حتى أيضا ليس بمستحب، هو أمر مباح. وما يفعله الناس من تعظيم أمر العقد أشد من تعظيم أمر الوليمة، فهذا خلاف ما دلت عليه أدلة الشرع. فإجابة الوليمة واجبة، هو الذي ينبغي أن يحرص عليها الداعي أو المدعو، ينبغي أن يحرص عليها المدعو أشد من حرصه على حضور عقد النكاح. هذا ما قلنا في دعوة الوليمة. فإن كانت غير وليمة فإنه لا يجب، لكن يستحب، لكن يستحب. واستدل أهل العلم بصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب بما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل لطعام وعنده عائشة، فقال له: وهذه، يعني على عائشة، قال: لا، قال: فلا. ثم دعاه مرة أخرى فقال: وهذه، قال: لا، قال: فلا. ثم دعاه ثالثة فقال: وهذه، قال: لا، قال: فلا. ثم دعاه الرابعة فقال: وهذه، قال: نعم، فأجابه. استدل أهل العلم بهذا على أنه لا يجب إجابة الدعوة إذا كانت دعوة عادية ليست بوليمة، إذا كانت ليست بوليمة فلا يجب عليه أن يجيب الداعي، وإنما يستحب، وإنما يستحب. وهذا هو الأفضل، أنه إذا دعاه أنه يجيب، إذا لم يكن عنده عذر أو شيء فإنه يجيبه، لأن هذا ربما يكون سبب في حصول المودة بينهما والمحبة. قال: ولا ترد الهدية. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رد الهدية، يعني إذا أهدى لك إنسان هدية فاقبلها ولو كانت شيئا يسيرا، ولو كان طيب، أراد أن يطيبك فاقبل منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، يقول: هو طيب الريح خفيف المحمل. وكانت من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا كان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يحث عليه الصلاة والسلام على تبادل الهدايا، كما صح عنه أنه قال: تهادوا تحابوا، يعني اعطوا الهدية تحصل بينكم المحبة والمودة. فإعطاء الهدية سبب، سبب لحصول المودة والمحبة. فإذا أعطي للإنسان هدية فإنه يقبلها، إلا إذا كانت في الهدية معنى من معاني الرشوة فإنه هنا لا يقبلها، كهدايا العمال، رجل يعمل موظف أو في عمل من الأعمال فيعطى مال من قبل بعض الناس، فهذه لا تجوز له ولا تحل له، يعطى من أجل أن يحسن بمعاملتهم أو كذلك أيضا أن يعاونهم نحو ذلك، فتكون فيها معنى من معاني الرشوة، فهذه لا يجوز، لا يجوز له أن يقبلها. قال ولا تضربوا المسلمين، وهكذا أيضا إذا كانت الهدية شيء محرم فإنه لا يقبله، إذا كان شيء محرم فإنه لا يقبله. قال ولا تضربوا المسلمين، كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب المسلمين، وهذا النهي عام يشمل الحكام ويشمل كذلك أيضا المحكومين، فيشمل الأمراء والحكام الذين يتسلطون على الرعية بضربهم ظلما وبغير حق، هذا لا يجوز، أو كذلك أيضا ضرب المسلم لأخيه المسلم، فهذا أيضا داخل في هذا الحديث، يعتدي على أخيه المسلم بغير حق، يرى أنه مثلا أقوى منه أو أنه كذلك عنده من يستعين به من ذوي السلطات فيتكبر على آخرين ويظلمهم ويضربهم، هذا أيضا لا يجوز، أو كذلك أيضا ضرب السيد لعبده، ضرب السيد لعبده بغير حق، فهو كذلك داخل في هذا الحديث وهو المراد في ذكره في هذا الباب. ولا تضربوا المسلمين، لا يجوز السيد أن يضرب عبده بغير حق، يرى أنه مملوك له فدائما وهو يضربه ويعذبه، هذا لا يجوز، نعم له أن يؤدبه إذا احتاج إلى ذلك، وأما أن يضربه دائما بغير حق فهو مسلم، إذا كان مسلما فلا يجوز له أن يضربه ويعتدي عليه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي صلوات الله عليه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، والحديث صحيح، وصح الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا أيضا صح بلفظ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم من حديث سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة، أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وقوله عن علي صلوات الله عليه، الأولى ترك ذلك والترضي عنه كغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وتخصيص علي بذلك كان يستعمله الشيعة الذين يغلون في علي أو يفضلون علي على غيره، يأتون بمثل هذه العبارات، فلهذا الأولى أن تترك ذلك وأن يقول علي رضي الله تعالى عنه كسائر الصحابة، على أن الصلاة على غير الأنبياء تجوز، تجوز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن صارت خاصة واشتهرت بذكرها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا كما قلنا الأولى أن تترك. وإلا فليقل ذلك في جميع الصحابة في ذكر علي وعمر أبو بكر وغيرهم من الصحابة. فذكر أن كان من آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يعني أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بالمحافظة على الصلاة. الصلاة الصلاة أي الزموا الصلاة، حافظوا عليها، وذلك لأن الصلاة من أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين، من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. ولذلك كان تارك الصلاة كافر، كما دلت على ذلك الأدلة بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بين وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، فلهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها في آخر حياته. وللأسف أن تجد كثير من المسلمين من يفرط في أمر الصلاة، فبعضهم ربما لا يصلي، وآخر ربما يصلي ويترك، وآخر ربما يصلي بعد خروج الوقت، وهذا من التفريط العظيم في هذا الركن العظيم الذي ينبغي الاهتمام به والمحافظة عليه. ثم قال: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهو الشاهد من ذكر هذا الحديث وهو وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى المماليك: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فمن كان عنده مماليك ينبغي أن يتقي الله فيهم، يحسن إليهم، وكذلك أيضا لا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن يطعمهم مما يطعم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكذلك أيضا أن لا يعذبهم، وكذلك يضربهم بغير حق، إلى غير ذلك مما يجب في حقهم. قال: باب سوء الملكة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وهو ضعيف، قال: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، يعني دكتور الدواب والبيطري، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. وهذا الأثر صحيح الإسناد موقوفا، يعني من قول أبي أمامة، وروي مرفوعا وهو صحيح بدون ذكر العتق، بدون ذكر العتق، وهو في المشكاة من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ناس وهم جلوس فقال: ألا أخبركم بخياركم من شركم؟ فسكتوا فعاد ثلاثا، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا خيرنا من شرنا. قال: فخيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من يرجى خيره، أي الذي يكون خيرا للناس، ينتفع الناس به، ينتفع الناس به، يكون خيرا للناس إما نصحه وإرشاده، وإما كذلك بالإحسان إليهم بما أتاه الله جل وعلا من مال، أو كذلك أيضا بإزالة الشر عنهم أو غير ذلك مما يحصل به الخير. وأولى الناس دخولا في هذا الحديث هم أهل العلم، فإن أهل العلم هم خير الناس للناس، هم خير الناس للناس. وهكذا أيضا كذلك من خير الناس من يؤمن شره، أي الذي يبتعد ويبعد شره عن الناس، ما يؤذيهم لا بلسانه ولا بيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا من خير الناس. أما الذي يؤذي الناس بلسانه، يسب ويشتم ويلعن ويغتاب وينم وغير ذلك، فهذا من شر الناس. أو كذلك يعتدي عليهم بضرب أو بأخذ مال أو بغير ذلك، فهذا ليس من خيار الناس. ولهذا قال: من شركم من لا يرجى خيره، ما فيه خير. هذا من شر الناس الذي لا يرجى خيره، ما ينتفع الناس منه بشيء، وإنما يظهر الشر للناس. ولهذا قال: لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ربما يكون شرير، يكون ماذا؟ شر للناس، إما بأذية، سواء كانت الأذية باعتداء أو كذلك بأقوال أو بالحرص على نشر الفتن وإثارتها، فهذا من الشر. بعض الناس تجده يظهر شره في أزمنة الفتن، تجده في مواضع الفتن متحرك نشيط، يذهب هنا وهنا وينشر ويعطي ويتكلم ويوسوس ويدلس، وهكذا ينشر الشر والفتنة، فهذا من شر الناس. هذا ممن لا يؤمن شره، وربما يتظاهر في الظاهر بالخير، في الظاهر يتظاهر في الخير، تجد في ظاهره السكينة والوقار، وفي الباطن الشر العظيم، فهذا من شر الناس. ينبغي الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من خير الناس الذين يرجى خيرهم ويؤمن شرهم، ولا يكون ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة: سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. وهذا الأثر ضعيف، كما قال شيخ الألباني رحمه الله: ضعيف موقوفا وروي مرفوعا بسند واهن جدا، يعني بسند ضعيف، رواه ابن أبي حاتم مرفوعا وفيه جعفر ابن الزبير وهو متروك. وقوله: الكنود الذي يمنع رفده، يعني الجاحد، الجاحد الكافر بنعمة الله الذي يمنع رفده، يعني يمنع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العطايا والصلة فيمنعها، فهذا كافر بنعمة الله عز وجل. وهكذا أيضا: ينزل وحده ويضرب عبده، يعني لا يدعو أحد معه بما أتاه الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعتدي على عبده بأن يضربه، وهو الشاهد من ذكر هذا الأثر في هذا الباب، وهو أن هذا من كفران النعم، الاعتداء اعتداء الإنسان على عبده وضربه له بغير حق. وهذا حيث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود، يعني يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.